للأمة بنيانا وسطى للقدس تيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي العقبات أمام تطوير العلاقات بين إيران وتركمانستان. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب المزاعم الصهيونية وتؤكد مواصلة أنشطتها النووية رغم المؤامرات. مجموعة هاكرز تخترق شبكة كهرباء الكيان الإسرائيلي بعد اندلاع حريق في مصفاة حيفا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وجود معارضين للعلاقة الودية بين إيران وتركمانستان على المستويين الإقليمي والدولي، واعتبر سماحته لدى استقباله الرئيس التركماني سردار بردي محمد أوف توثيق علاقة البلدين يصب في مصلحتهما، داعيا إلى ضرورة تخطي البلدين لأي عقبات في هذا السبيل بالعزم والإرادة الجادة. بدوره أكد الرئيس محمد أوف حرص تركمانستان على تطوير علاقاتها مع إيران، وقال مخاطبا القائد: إنني ونيابة عن الشعب التركماني أوجه الشكر والتقدير لسماحتكم لدعمكم الدائم لتعميق العلاقات بين عشق أباد وطهران. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجود الكثير من الإمكانات لدى إيران وتركمانستان يمكن استثمارها والارتقاء بالعلاقة الثنائية. وفي مؤتمره الصحفي مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمد أوف بطهران، اعتبر رئيسي التعاون مع دول بحر قزوين من أولويات سياسة إيران، ورحب بالاجتماع المقرر إقامته في تركمانستان، مؤكدا وجود تقارب في مواقف البلدين حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. بدوره أكد الرئيس التركماني ضرورة تعزيز علاقة البلدين، ودعا نظيره الإيراني لزيارة عشق أباد. حول العلاقة الإيرانية التركمانستانية نستمع إلى التقرير التالي.
في الذكرى 30 للعلاقات الإيرانية التركمانستانية، أجرى الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف زيارة مهمة إلى العاصمة طهران، ونظم له نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي استقبالا رسميا في مجمع سعدآباد الرئاسي. وبعد الاستقبال عقدت محادثات ثنائية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة اقتصادية وسياسية وأمنية، كما تم الإعلان عن نية توقيع اتفاقية لمدة 20 عاما.
إيران وتركمانستان تربطهما علاقات أخوية، وحسن الجوار والتبادل التجاري الموجود الآن غير مرضي للجميع. لقد اتفقنا على رفع حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والنقل. إن الطرفين متفقان حيال الوضع في أفغانستان، وإن أزمات المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن التدخلات الخارجية.
لابد من توسيع العلاقات الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني. نسعى لتوسيع العمل الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، وعبر عن شكري وتقديري للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومؤازرته لجمهورية تركمانستان في جميع المجالات.
وأعرب الرئيسان عن رغبتهما المشتركة في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ودعمها. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن تعزيز العلاقة بين الدول المطلة على بحر قزوين من أهم قرارات حكومته. وعقد على هامش زيارة الوفد التركماني الاجتماع 17 للجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وعشقاباد، والاجتماع 15 للجنة القنصلية والحدود المشتركة، واجتماع اللجنة المشتركة للمشاركة
المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات. إلى ذلك، قالت مصادر إيرانية إن التبادل التجاري بين إيران وتركمانستان شهد خلال الأشهر التسعة الأخيرة نمواً بلغ 79% دون الأخذ بعين الاعتبار مصادر الطاقة التي كانت حوالي 1,100,000 طن بقيمة 300 مليون دولار. كما أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي ارتفاع حجم النقل بين البلدين بنسبة 50%، مشددا على نية إيران تحقيق قفزة كبيرة في هذا المجال. ووصل الرئيس التركماني إلى طهران مساء الثلاثاء على رأس وفد وزاري رفيع.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران لم ولن يكون لديها توتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتابع إسلامي أنه وفقا للوثيقة العشرينية الشاملة قررت منظمة الطاقة الذرية استحداث محطة نووية لإنتاج 10,000 ميجاوات من الكهرباء للاستغناء عن الوقود الأحفوري، مؤكدا أن إيران لن تنتظر القرارات السياسية للوكالة الذرية وستقوم بنفسها بتطوير أنشطتها النووية رغم كل المؤامرات. وأضاف أن إيران لم تغلق بعد باب رقابة الوكالة على منشآتها، وإنما أوقفت الكاميرات التي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، داعيا مسؤولي الوكالة إلى كسر القيد الصهيوني حولهم لكي لا يتسببوا بمزيد من تشويه سمعة الوكالة. أعلنت مجموعة الهاكرز عصا موسى اليوم عن اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني، ونشرت المجموعة شريط فيديو عن عملية الاختراق، وقالت لسلطات الاحتلال: هذه مجرد بداية، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، نحن سوف نعاقبكم، قريبا سوف تغرقون في الظلام. من جهة أخرى، أدى خلل بنظام الضغط في إحدى وحدات مصفات النفط بميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى اندلاع حريق فيها. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن شدة الحرائق بلغت حدا بحيث يمكن مشاهدة أعمدة الدخان من مسافة بعيدة للغاية. اعتبر وزير الخارجية الصهيوني زيارة الرئيس الأمريكي المزمعة للسعودية فاتحة لطريق التطبيع بين كيانه والسعودية، وأكد يائير لابيد أن جوهر الزيارة سيكون منطلقا لما أسماه بالسلام المرجو مع عدد من دول المنطقة. وأضاف لابيد: نحن نحاول محاصرة إيران أمنيا وسياسيا، وستدفع إسرائيل نحو عقد جلسة لمجلس الأمن حول إيران وفرض جميع العقوبات عليها على مقال. وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد ركزت مؤخرا على ما وصفته بحدث دبلوماسي ذي أبعاد اقتصادية وأمنية غير عادية بين السعودية وأمريكا وإسرائيل. كشف الإعلام الصهيوني عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عما سماه المنتدى الدفاعي بين السعودية ودول التطبيع والكيان الصهيوني في وجه إيران، وذلك خلال زيارته المقبلة للمنطقة الشهر المقبل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
هل ستمضي علاقات كيان الاحتلال والسعودية ودول الخليج إلى ما يصفه الصهاينة بحلف دفاعي ينتظر الإعلان عنه مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل؟ هذا الموضوع كشفت عنه وسائل إعلام العدو التي أكدت أن هذه الخطوة عمل عليها وزير حرب العدو بيني جانتس خلال لقاءاته مؤخرا مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، وأن هذا الحلف سيشمل كل من مصر والأردن في وجه الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، لتتحول هذه الدول إلى جزء من منظومة الإنذار المبكر لحماية الكيان العبري من هذا التهديد.
رئيس الولايات المتحدة سيقوم بزيارة إلى إسرائيل في منتصف الشهر المقبل لمدة يومين، والإعلان عن الزيارة أصبح رسميا وعلنيا، وسيعلن عن تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والخليج بما فيها السعودية.
هناك اتصالات متقدمة للإعلان عن منتدى رسمي أمني بين إسرائيل والسعودية وعدة دول عربية، سيكون مخصصا للدفاع مقابل التهديد الإيراني. ومما سمعته من مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الإعلان عن هذا المنتدى سيكون خلال زيارة بايدن إلى إسرائيل أو السعودية، حيث أن تشكيل هذا المنتدى سيؤدي إلى شرق أوسط جديد.
هناك حاجة ليست للتعاون فحسب، إنما لبناء قوة مشتركة بقيادة أمريكا والتي ستقوي كل واحد من الشركاء فيه.
إعلام العدو تحدث عن التزامات سيقدمها الرئيس الأمريكي لتل أبيب أثناء الزيارة، تأكيدا على استمرار دعم واشنطن للصهاينة في مواجهة ما وصف بالخطر الإيراني.
علينا أن نتوقع مفاجأة في زيارة بايدن، فاليوم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إنه سيتم الكشف خلال زيارة بايدن عن خطوات لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط. إضافة لذلك سيلتقي رئيس الحكومة بنت والرئيس الإسرائيلي ليشدد على تعهدات أمريكا لإسرائيل وعن تمويل القبة الحديدية.
يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي أقر مؤخرا بعد مخاض عسير ميزانية دعم للكيان العبري بمليار دولار أمريكي لإعادة ملء مخزون صواريخ القبة الحديدية بعد معركة سيف القدس ضد الفلسطينيين.
هددت سلطات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين بعدم السماح لهم بالعلاج إذا لم يوقفوا إضرابهم. أعذرت ذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وقالت إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الأسرى بسجن هداريم، مشيرا إلى حاجة الأسرى للدعم والإسناد من الداخل الفلسطيني المحتل ومن قبل المؤسسات الدولية، ولفت إلى إصرار الأسرى المضربين على مواصلة كفاح، وقال لا خيار أمامهم إلا الانتصار أو الاستشهاد. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. التيار الصدري يبلغ نوابه بعدم التراجع عن الاستقالة من البرلمان العراقي والانسحاب من العملية السياسية. روسيا تؤكد أن قواتها دمرت مخزن أسلحة تابعة للناتو في مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا. موسكو تعتبر العملية التركية المحتملة بسوريا غير مبررة وتؤكد عدم تخليها عن حلفائها. من جديد أهلا بكم. أبلغ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب الكتلة الصدرية بعدم التراجع عن الاستقالة التي قدموها من البرلمان العراقي، ونسبت مصادر إعلامية لنواب في الكتلة بعد اجتماع بزعيمهم بالنجف الأشرف أن الإصرار على الاستقالة هو بمعنى الانسحاب من العملية السياسية. من جهته أعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم عقب لقاء مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، لقد دعونا إلى تشكيل حكومة وفق برنامج حكومي واضح المعالم والتوقيتات يضع خدمة المواطنين أولويتها الأولى مقدمة على البحث عن الشخوص والمواقع. قضت القوات العراقية على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظتي نينوى وكركوك شمالي البلاد. وأفاد ناطق عسكري عراقي أن 3 من هؤلاء الإرهابيين قتلوا خلال كمين في محافظة كركوك، فيما قتل 4 خلال عملية تفتيش لوكر إرهابي في جبال مخمور بمحافظة نينوى. وتم العثور على أسلحة خفيفة ومواد متفجرة داخل الوكر. وفي أربيل أعلن مسؤولون عن وقوع هجوم بطائرة مسيرة قرب منطقة عين كاوة دون الإشارة للموقع المستهدف، وذلك بعد أسبوع على هجمات مماثلة استهدفت القنصلية الأمريكية وأهدافا أخرى في المحافظة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أكد محافظ أربيل أوميد خوشنار سقوط طائرة مسيرة في قضاء عين كاوة بعد أن اصطدمت بأحد أبراج الإنترنت وتحطمت، وفي كركوك تم إلقاء القبض على 3 مطلوبين للإرهاب من قبل مفارز الأمن الوطني في المحافظة. إلى ذلك أعلنت قيادة فرقة الرد السريع المباشرة بتأمين طريق الحجاج البري في محافظة الأنبار والرابط بين العراق وسوريا والسعودية. وقالت القيادة أن الفوج الرابع من اللواء الثاني قيادة فرقة الرد السريع باشر بتأمين طريق الكيلو 35 في محافظة الأنبار لحماية الحجاج من خلال الانتشار الواسع على الطريق الدولي لتوفير الحماية الكاملة. على صعيد ثاني، هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الأربعاء الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى 53 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية، وتمنى المسؤولان العراقيين أن تبقى الصحافة العراقية المنبر الحر والركن الأساس في الديمقراطية الناشئة والمتصدية للدفاع عن الوطن ودعم وحدته. سياسيا، ينتظر العراقيون جلسة السيد الصدر مع نواب كتلته الذين قدموا استقالاتهم أمس ووافق عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتأثيراتها على المشهد السياسي في حال مضيها أو تراجع النواب عنها. وأكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني أن الإطار التنسيقي قادر على تشكيل حكومة قوية تعبر بالبلد نحو بر الأمان في الفترة القادمة، مؤكدا أن الإطار التنسيقي سعى لجمع القوى السياسية إلى الحوار عبر الفضاء الوطني ودعا الجميع لتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف الحياني أن المضي والإسراع بالعملية السياسية ليس مرهونا بالإطار لوحده بل بقبول الأطراف الأخرى مثل تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني، مضيفا أن الكرة في ملعب القوى الأخرى التي أمامها خياران، إما الذهاب مع الإطار وتشكيل الحكومة أو الإصرار على موضوع الأغلبية واللجوء إلى خيار حل البرلمان وإعادة الانتخابات. بانتظار نتائج اجتماع الحنانة في النجف الأشرف وما ستؤول إليه نتائج التغييرات في البرلمان بعد انسحاب الصدريين، سيبقى العراقيون بانتظار قواهم السياسية للمضي إلى أمام. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى الملف اليمني، حيث أعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن التحالف السعودي خلف معاناة كبيرة باستهداف ميناء الحديدة والعاملين في مجال الصيد. وخلال لقاء افتراضي مع وجهاء ومشايخ أبناء الحديدة، أكد السيد الحوثي أن غرور السعودية والإمارات ورهانهما على الأمريكيين والإسرائيليين سقط في اليمن، وقال إن الجزء الكبير من معركة العدو هي دعاية وإعلام لزرع اليأس وتحطيم المعنويات. هذا وقالت مصادر يمنية إن المبعوث الأممي استبق جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بنشر تضليل يتعلق بطرق تعز مع تجاهل الانتهاك الكبير للهدنة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مستبقا اجتماعا دوريا لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مبعوث الأمم المتحدة هانس كراونبرغ ينشر تضليلا حول مفاوضات الطرق، يزعم أنه ينتظر ردا من العاصمة صنعاء يتعلق بالممرات في تعز. في مسار تهدئة مخالفات جسيمة تنتهك الاتفاق من أعلى بنوده، بدءا بعرقلة الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، يمضي حتى الآن نحو 12 يوما منذ دخول مرحلة التمديد حيز التنفيذ، لم تحط أو تقلع سوى رحلة تجارية واحدة، بينما ينص اتفاق التهدئة على رحلتين أسبوعيا. ينسحب الأمر إلى طريق البحر الأحمر نحو موانئ الحديدة. قرصن التحالف سفينة بالتزامن مع قرصنة المبعوث الأممي للحقيقة الماثلة، الذهاب نحو التغطية على سلوك تحالف العدوان المنتهك لاتفاق يمثل اختبارا في جدية دول العدوان بالسلام. ما من توقعات إيجابية من الاجتماع المزمع لمجلس الأمن. سيستمع المجلس لإحاطة متكررة حول جهود الأمم المتحدة والمبعوث فيما يعتبرها إرساء هدنة من 4 أشهر، الهدنة مدفوعة برغبة أمريكية للحفاظ على النفط السعودي والإماراتي وصد التدافع الغربي الروسي في أوكرانيا، بينما تسقط الأمم المتحدة في قدرتها على إدارة سلام شامل وواقعي بعد أكثر من 7 سنوات على الحرب والحصار غير المشروعين في اليمن.
أعلن الجيش الروسي أنه دمر في مقاطعة لفوف غربية أوكرانيا مخزن أسلحة مقدمة من الناتو، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم التعامل مع المخزن بصواريخ كروز عالية الدقة، فيما استهدفت الصواريخ والمدفعية الروسية 313 منطقة تمركز عسكرية، مشيرة إلى قصف مطار عسكري بمنطقة نيكولايف وتدمير طائرات تابعة للسلاح الجو الأوكراني. بدوره دمر سلاح الجو الروسي نظامين للدفاع الجوي وموقعي قيادة للقوات الأوكرانية ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك. كما أعلنت السلطات الجمهورية لوغانسك الشعبية أن كييف عاقت خروج المدنيين من سيفرودونيتسك بعد استهدافها الممر الإنساني القذائف. التطورات الميدانية في أوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من شهرها الخامس، مصادر استخباراتية وعسكرية غربية وأطلسية تؤكد لقناة CNN الأمريكية أن الصراع يمر بمرحلة حرجة قد تفرض قرارا صعبا على الحكومات الغربية التي عرضت حتى الآن الدعم لأوكرانيا بتكلفة متزايدة بأضعاف على اقتصاداتها ومخزوناتها من الأسلحة. ففي وقت يناشد فيه الجيش الأوكراني تزويده بمزيد من الأسلحة الثقيلة بعد نفاد ذخيرته مع حشد روسيا المدفعية حول مدينتين استراتيجيتين مهمتين في شرق أوكرانيا، نقلت CNN عن مسؤول كبير في الناتو قوله إن الحرب على وشك الوصول إلى النقطة التي سينجح فيها جانب أو آخر. وبحسب القناة فإن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن روسيا في موقع أفضل في الشرق الأوكراني، وأشاروا إلى 3 سيناريوهات محتملة قد تتكشف قريبا. أولها أنه يمكن لروسيا مواصلة تقدمها في مقاطعتين شرقيتين رئيسيتين، أو يمكن أن تصل المعركة إلى طريق مسدود تستمر لأشهر أو سنوات. أما السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالا يدور حول مراجعة روسيا لأهدافها في الحرب وإعلانها الانتصار ووضع صيغة لإنهاء القتال. يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن قوات بلاده تكبدت خسائر جسيمة في معارك مدينتي سيفيرودونيتسك وخاركيف، منتقدا الدول الغربية لعدم تزويد بلاده بالأسلحة الحديثة اللازمة.
الدفاع عن إقليم دونباس أمر ضروري، لأن نتيجة المعركة سترسم مسار الحرب في المرحلة المقبلة. المساعدة العسكرية الغربية يجب أن تأتي بشكل أسرع إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية.
في غضون ذلك لا يرى المسؤولون الأمريكيون والغربيون أي مؤشر على أن التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمتابعة الحرب المكلفة قد تضاءل، في وقت يسود قلق لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين حول تكلفة الحرب الأخذة في الارتفاع، والتي قد تؤدي إلى استنفاد المخزونات الوطنية الضرورية للدفاع عن نفسها، بحسب اعتراف مسؤول أمريكي كبير لCNN.
أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين لا يعتقد أن عملية أنقرة الجديدة في شمال سوريا ستسهم في استقرار وأمن تركيا. بدوره قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتيف أن العملية التركية المحتملة في شمال سوريا ستكون غير منطقية وستقود لتصعيد التوتر، مؤكدا أن روسيا لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة. قصفت القوات التركية بعشرات القذائف المناطق الواقعة شمال مدينة منبج بريف حلب شمال سوريا، وشمل القصف محيط قريتي عون الدادات والمحسني دون أن يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تسبب بها القصف. وفي ريف اللاذقية الشمالي اعتدت التنظيمة الإرهابية بالقذائف الصاروخية على منطقة كسب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة. وذكرت وكالة سانا أن الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا والمنتشرة بريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الشمالي الغربي هي التي شنت هذا الاعتداء. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي العقبات أمام تطوير العلاقات بين إيران وتركمانستان. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب المزاعم الصهيونية وتؤكد مواصلة أنشطتها النووية رغم المؤامرات. مجموعة هاكرز تخترق شبكة كهرباء الكيان الإسرائيلي بعد اندلاع حريق في مصفاة حيفا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على هذا الواقع الشيطاني لأمريكا وكيفية تعامل واشنطن مع دول وشعوب العالم وموقفها من الأنظمة والحكومات، حتى الحكومات الحليفة لها، وهو تعامل لا يقوم على أسس علاقة شراكة وتعاون حقيقي، بل هو علاقة استعمارية واستعبادية واستحلابية واستثمارية كما ذكرنا في الحلقات الماضية من هذا البرنامج. وأيضا سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نستبين المصالح التي تأخذها أمريكا بعين الاعتبار في تعاملها مع الشعوب والدول، وهي مصالح لا تتفق مع روح الشراكة والصداقة والمصلحة المشتركة، بل إنها مصالح لا تتجاوز الأهداف الأمريكية الضيقة. عنوان حلقة اليوم: أمريكا ومعاداة الشعوب. أهلا بكم ثانية. إن من يقلب صفحات تاريخ أمريكا وتعاملها مع الشعوب والبلدان يجده مليئا بالحوادث والأفعال والغدر والخيانة وإذلال الشعوب واستعمارها، إما عسكريا بقوة السلاح والعدوان، أو اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا، وأنها تفعل كل شيء من أجل مصالحها القومية العليا، وتستخدم كل شيء من أجل الوصول إلى أهدافها. واليوم إن كل شعوب المنطقة أصبحت على يقين بأن الأمريكيين لم يقطعوا آلاف الكيلومترات ولم يعبروا القارات للوصول إلى هذه المنطقة حبا بشعوبها وبحرية هذه الشعوب، بل جاءوا لغايات ومصالح تعنيهم ولا تعني الآخرين. أجل، إن كل العراقيين أصبحوا اليوم على يقين بأن الأمريكان الذين قطعوا آلاف الكيلومترات وعبروا القارات بأنهم كانوا يكذبون ويمارسون الخديعة والتضليل لتحرير العراق من الحكم الدكتاتوري، وأنهم سيجعلون العراق واحة خضراء وسيجلبون الخير والرفاه للشعب العراقي. ومنذ دخول القوات الأمريكية العراق غازية عام 2003 وحتى يومنا هذا، يعاني العراق من الويلات والإرهاب وتفشي الفساد والسعي في تعطيل أغلب مفاصل الحياة من التعليم والثقافة والصحة والخدمات الترفيهية والخدمات العامة والعمران والبناء والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من مرافق الحياة الأخرى. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الأستاذ حسن هاني زادة المحلل السياسي من طهران. أستاذ هاني زادة أرحب بكم. هل تعتقدون أن الأمريكيين الذين قطعوا آلاف الكيلومترات وعبروا القارات وجاءوا إلى هذه المنطقة من أجل إنقاذ شعوبها من الأنظمة الدكتاتورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لدى الولايات المتحدة أجندة وأهداف خاصة تتعلق بأهدافها على المدى البعيد، وترتكز هذه الأهداف على إيجاد منطقة آمنة للكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، ومن ثم إيجاد تفرقة ومشاكل بين الدول العربية والإسلامية في المنطقة. فحسب المعطيات الموجودة، الولايات المتحدة ميزانيتها السنوية لأعمالها العسكرية وتحركاتها العسكرية والميدانية تبلغ 1000 مليار دولار سنويا، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تسيطر على مغدرات الشعوب ونهب ثروات هذه الشعوب في المنطقة، باعتبار أن منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط هي منطقة ثرية ولديها موارد طبيعية هائلة. والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت القوة المسيطرة على العالم وعلى المناطق في الشرق. فلهذا السبب الولايات المتحدة لا تهتم بحقوق الإنسان ووجود أنظمة ديكتاتورية في المنطقة. هذه شعارات ربما الهدف منها تشريع إيجاد شرعية لتحركاتها العسكرية وسيطرتها على مغدرات الشعوب، مثل الآن ما يحدث في سوريا. من الولايات المتحدة لديها 2000 من قوات المارينز في شرق الفرات، وبالتحديد في منطقة دير الزور، في وهي منطقة ذات حقول نفطية كبيرة. الولايات المتحدة تقوم بسرقة نفط دير الزور ونقلها إلى بواخر السفن في البحر الأبيض ومن ثم إلى الولايات المتحدة، وهذه أهداف يعني غير شرعية وغير قانونية الولايات المتحدة تقوم بها لنهب ثروات الشعوب. والآن الولايات المتحدة يوميا تقوم بنهب ثروات الشعب السوري الذي يتحمل أزمة تجاوزت 10 أعوام. وأهداف الولايات المتحدة أهداف شريرة، الهدف منها السيطرة على كل ثروات الشعوب في العالم.
مستمعينا الأفاضل، بعد كل الأحداث التي مرت بالعراق منذ سقوط النظام الديكتاتوري والاحتلال الأمريكي لهذه الأرض منذ عام 2003، أصبح العراقيون اليوم على بينة تامة بأن الأمريكيين كانوا يكذبون ويمارسون الخديعة والتضليل لتحرير العراق من الحكم الديكتاتوري، ويكذبون في وعودهم بأنهم سيجعلون العراق واحة خضراء وسيجلبون الخير والرفاه للشعب العراقي. والسبب هو وجود القوات الأمريكية التي لا تحترم الشعوب ولا القوانين، ولا تؤمن إلا بمنطق القوة الجائرة والغطرسة والعنجهية والحث على بقاء أسراب العاطلين عن العمل بلا وظائف وبقاء التخلف والفساد وإذلال العراقيين وسلب حريتهم وكرامتهم وثرواتهم. وإن الطريق الأمثل للخلاص من هذه التبعية وهذا التزاوج هو الكفاح المسلح وحمل السلاح. مرة أخرى أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الأستاذ هاني زادة. يبدو أنه لا يمكن التفاهم مع الأمريكان أستاذ هاني زادة أو إقناعهم بشأن الخروج من العراق ووقف تدخلاتهم في هذا البلد، وأن كل تصريحات وتصرفات المسؤولين الأمريكان هو استعمار العراق ونهب خيراته. برأيك ما هي أفضل وسيلة للتخلص من هذا التدخل الأمريكي؟ المقاومة أو المساومة والعمل السياسي، ولماذا؟
يعني العمل السياسي منذ عام 2003 بعد الإطاحة بالنظام البعثي السابق قد بدأ في العراق هنالك شخصيات سياسية بارزة حاولت أن تستخدم الأساليب السياسية لإغناء الولايات المتحدة بالخروج من العراق، ولكن يبدو أن هذه المحاولات غير مجدية. ولهذا السبب بدأت المقاومة في العراق لإخراج القوات الأمريكية. هذه الأمور بطبيعة الحال تدل على أن الولايات المتحدة الآن تريد أن تبني وتقوم ببناء، وفعلا قامت ببناء معسكرات في العراق وفي بغداد بالتحديد العاصمة للبغاء على مدى عقود والسيطرة على المنطقة، لأن الموقع الجيوسياسي للعراق موقع هام جدا، والولايات المتحدة من خلال تواجدها في العراق تريد أن تسيطر على كل المنطقة في شرق الفرات وفي غرب آسيا. فلهذا السبب الآن الحل الوحيد هو المقاومة ومواجهة القوات الأمريكية التي تتدخل بكل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وتعتدي على الناس الأبرياء في الشوارع. القوات الأمريكية الآن متواجدة في شوارع بغداد وباقي المدن في العراق، خاصة في إقليم كردستان هنالك قواعد عسكرية ضررها على أهالي كردستان في العراق أكثر من نفعها. ولهذا السبب يجب أولا طرد القوات الأمريكية بالتي هي أحسن، ومن ثم إيجاد مقاومة وصمود أمام هذه القوات بكل الوسائل المتاحة.
أجل أيها الكرام، هناك شبه إجماع لدى الشعب العراقي بضرورة انسحاب الاحتلال الأمريكي من بلادهم، إما بالضغط السياسي من قبل غالبية القوى والتيارات السياسية في هذا البلد، فإن لم يجد ذلك فبالمقاومة، وهو السلاح الأمضى الذي يرغم العدو لتحقيق العزة والكرامة للعراق وتحقيق حرية القرار. وعند استعراض تاريخ أمريكا العدواني ضد الشعوب خلال 200 سنة الماضية، تجده مملوءا بالحروب المدمرة والاحتلال والاستعمار الجديد والانتقام والخراب والتخلف لهذه الشعوب، والعالم كل العالم يشهد لما حصل ويحصل للعراق جراء التدخلات الأمريكية بالشأن العراقي من اضطرابات وعدم الاستقرار وهجمات داعش المتكررة والصراعات والتقاطعات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية، واللاعب الرئيس هو الوجود الأمريكي في الساحة العراقية.
تأسيس الجماعات الإرهابية التكفيرية، The human
rights. دعم الحكومات الدكتاتورية القاتلة للأطفال،
Our human rights.
التغاضي عن حقوق الجاليات العنصرية الحديثة،
The human rights.
ما زلنا مع حضرتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان، وعنوان الحلقة أمريكا ومعاداة الشعوب. مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في هذا اللقاء، الدكتور أحمد مهدي المحلل السياسي من إيران. أرحب بكم دكتور أحمد مهدي. برأيكم، هل تعتقدون أن الجيوش الإلكترونية التابعة إلى السفارة الأمريكية ودول إقليمية إضافة إلى تركيا سوف تكون قادرة على الوقوف بوجه إرادة الشعب العراقي في طرد المحتل من أراضيه لتكريس هذا الاحتلال؟
شكرا على الاستضافة، وأحيي الزملاء في إذاعة طهران العربية والمستمعين الكرام. بطبيعة الحال تسعى السفارة الأمريكية وبعض الدول الإقليمية في المنطقة إلى الوقوف بوجه إرادة الشعب العراقي، كما حدث سابقا في مكافحة داعش وفي المؤامرات التي قامت بها الولايات المتحدة من أجل نهب ثروات هذا الشعب وترسيخ السيطرة وترسيخ قواعد الاحتلال باتباع مختلف الأساليب، هذا الأسلوب الجديد الذي هو في الحقيقة يمثل تقنية متقدمة ومتطورة من أجل حرف الرأي العام في بلدان العالم بهدف تثبيت الأهداف وتثبيت الأغراض ورسم خطط من أجل إحكام السيطرة على مختلف بلدان العالم. هذه الأساليب وإن كانت متقدمة ومتطورة على الصعيد التقني والتكنولوجي ولكنها لا تستطيع السيطرة على قلوب وأرواح الناس وتغيير عقائدهم ومبادئهم بشكل عام، إنما يمكنها التأثير على بعض الشرائح والقطاعات الضئيلة للشعب، هذه التي ربما تستقي وتأكل من فتات المحتلين، ربما يمكن التأثير عليها ولكنها لا تستطيع التأثير على إجمالي وعلى معظم قطاعات الشعب العراقي التي تريد طرد المحتل من أراضيه وتريد تقرير المصير والمحافظة على الاستقلالية.
مستمعين الأفاضل، لم تتوقف المشاريع الأمريكية منذ بداية الاحتلال وحتى الآن عن التآمر ضد السيادة العراقية والإبقاء على الاحتلال ومصادرة القرار العراقي المستقل. وقد عمل قادة التنظيمات المموّلة والمرتبطة بالجهات الأمريكية والصهيونية ضمن مشروع سياسي لإسقاط الحكومات الوطنية والمخلصة في هذا البلد، واستطاعت هذه المؤامرات أن تحول المعركة إلى المناطق والمحافظات الجنوبية وجعلها حربا شيعية شيعية، ثم امتدت بالتطاول واستهداف المرجعية الدينية والحشد المقدس، وإن المحركة لها ومن يقف وراءها السفارة الأمريكية. ولقد صدق القول مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه قبل أكثر من 30 عاما حينما وصف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الشيطان الأكبر وعدوة الشعوب وهي رأس الفتنة والبلاء. مرة أخرى أعود إلى ضيف الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد مهدي. دكتور، ماذا حققت المرجعية الدينية والحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى المرجعية من مكاسب في التصدي للاحتلال؟
وبالنسبة لسؤال إنجازات المرجعية والحشد الشعبي، يمكننا القول أن فتوى المرجعية بطرد تنظيم داعش وبموضوع الجهاد الكفائي حققت الكثير، وربما كانت المحور الأساس في مكافحة الإرهاب الذي جسده تنظيم داعش بفعل وبصنع وبمؤامرة الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت بشتى الأساليب تحكيم سيطرتها وقواعدها وترسيخ وجودها اللاشرعي في الأراضي العراقية، ولكن المرجعية بوعيها وبهديها للشعب العراقي وكذلك باتباع هذا الشعب لنهج المرجعية استطاع الوقوف وصد مختلف المخططات التي حاكتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في أراضي هذا البلد، ومنها قضية المجموعات الإرهابية، وما تزال الولايات المتحدة تحيك المؤامرات ولكن المرجعية تتصدى لها باستمرار. وبهذا الشأن حينما ترفض المرجعية لقاء الشخصيات الأمريكية وحتى الشخصيات العراقية الضالعة والتابعة والتي تدور في فلك الولايات المتحدة، إنما هذا الرفض يعبر عن سياسة وعن موقف المرجعية الصارم تجاه وجود المحتل في العراق وتجاه هذه الشخصيات، وهو ما يؤكد حقيقة ثورية المرجعية ويؤكد اصطفافها ويؤكد انبكاكها بين صفوف الشعب العراقي، وكذلك يؤكد طاعة الشعب العراقي للمرجعية واتخاذها كأسوة وقدوة في سبيل الحفاظ على الوطن واستقلاليته وطرد المحتل. وفي هذا السياق لم تكن المرجعية الحالية المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني الوحيدة بهذا الشأن، وإنما تاريخ العراق مليء بالمواقف الثورية والبطولية للمرجعية الرشيدة التي تصدت بكل وجودها لوجود المحتلين في العراق ولعمالة بعض السياسيين للأجانب في هذا البلد.
أعزائنا الأفاضل، تكثر التحليلات السياسية التي تدور في فلك الحدث الأفغاني، منها ما يذهب إلى القول بأن ما جرى هو مخطط أمريكي لتفجير الوضع هناك على حدود 3 دول تضعها واشنطن في سلة العداء لها: روسيا والصين وإيران. ومنها ما يذهب لتثبيت فشل السياسة الخارجية الأمريكية من باب العبث باستقرار وأمن دول العالم لاحتلالها ونهب ثرواتها. وقد يكون أحد التحليلات صحيحاً، فالأمر لا يزال خفيا ومفاجئا حتى على بعض المؤسسات الأمريكية والتي صرحت دون خجل بذلك، لكن الثابت الوحيد هو أن أمريكا الشيطان الأكبر يعيث فسادا في كل أصقاع الأرض. جورج دبليو بوش الذي نطق قبل أكثر من 20 عاما بتعجرف مقيت جملة من الأهداف، أولها القضاء على حركة طالبان وآخرها التزامه بالشعب الأفغاني وببناء عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد، رماها بايدن في سلة المهملات لأنها لم تكن صحيحة من الأساس وقامت على الاحتلال لا على ضرب الإرهاب ومكافحته. فكانت تصريحات الرئيس الديمقراطي الأحدث مخجلة بحق دولة تقدم نفسها على أنها أعظم قوة في العالم، فكيف لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ألا يعلم كيفية سحب القوات دون أن يخلف ذلك حالة من الفوضى؟ وكيف له أن يقول ويقر بفشل التنفيذ بسبب غياب التوافق بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية؟ وهنا سؤال: ماذا يحدث في الداخل الأمريكي ومن يتخذ القرار وعلى أي أساس؟ وللمرة الأخيرة أيها الكرام أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد مهدي. دكتور، هناك من يعتقد أن الانسحاب الأمريكي المخزي من كابول كان مؤامرة أمريكية لتحقيق مكاسب مستقبلية، هل تتفق مع هذا التحليل؟
بطبيعة الحال أن البعض يعتقد أن الانسحاب الأمريكي المخزي من العراق هو مؤامرة، ولكن يجب القول أن المؤامرة الحقيقية هي في وجود المحتل في أراضي هذا البلد. وهذا الانسحاب مهما كانت تبريراته ومهما حاولت الولايات المتحدة خلق وصنع مخارج لتبريره وعرضه بشكل زاهن وبشكل ملون على الشعب العراقي، ولكنه يمثل بطبيعة الحال يمثل انهزاما وهزيمة مذلة أمام إرادة الشعب العراقي. ينبغي التنويه والتفكير أن الشعب العراقي المتمثل سواء بالسياسيين الواعين أو المرجعية الرشيدة أو مجلس النواب العراقي اتخذ قراراته الحاسمة والحاسمة بطرد المحتل من أراضيه، ولم يعطي أي مجال للمحتل الأمريكي بالتواجد اللا شرعي واللا قانوني والمخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية باستمرار التواجد بهذا البلد. إنما الولايات المتحدة في حقيقة الأمر اضطرت وأرغمت على التراجع واتخاذ مثل هذا القرار، ولكنها بطبيعة الحال تحاول الالتفاف وتحاول بعد الخروج من الباب الدخول من الشباك كما يقولون، من أجل إحكام السيطرة ومن أجل الاستمرار في حياكة المؤامرات سواء ضد الشعب العراقي أو ضد شعوب وبلدان المنطقة الأخرى، بهدف الاستمرار في عملية نهب الثروات وحياكة المؤامرات وتمزيق وحدة الصف العراقي، ولكنها فشلت في مؤامراتها وستفشل في المؤامرات الأخرى والمستقبلية بإذن الله تعالى.
مستمعينا الكرام، الماكينات الإعلامية الغربية لم تستطع إخفاء مشاهد مطار كابول، ولكن الناطق باسم حركة طالبان الاحترافية لن تبيض صفحاتهم السوداء بحق الشعب الأفغاني البسيط، ولن تغري الثروات الباطنية لأفغانستان بقية الدول للتعامل مع هذه الحركة بشكل طبيعي، حيث بدأت المواقع بالحديث عن أرقام وثروات باطنية مرعبة في هذا البلد الآسيوي من النحاس والأتربة النادرة والنفط والغاز والجرافيت والسيليكون. الهروب الأمريكي ومشهد تساقط الأفغان من الطائرات الأمريكية هو أوضح ما يمكن أن يرى لمن يراهن على المحتل، وهو أبلغ رسالة للمرتمي بالحضن الأمريكي بأن مصيره محتوم بالخذلان ولو بعد 20 عاما، لأن السقوط الأخلاقي والإنساني لواشنطن ليس بجديد وليس بعيدا عن محاولة إحياء الراديكالية التي سقطت في شمال أفريقيا بانتظار الموقف الرسمي للمجتمع الدولي. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر أمريكا. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
واستفدت من هجعة اليأس المشيب، ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر، عاش ربي ما فؤادي أنكرا. خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبرا. غازغ الفجر به أبصرا. عاش ربي ما فؤادي أنكرا. خالق الله إله العالمين